بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثامن بين يدي موضوعنا الذي عنوانا له بهذا العنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة الحجرات في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في اللقاء الماضي بينا مفهوم هذه الآية، وفي هذا اللقاء سوف نقف أمام محبطات الأعمال. فالآية تعلمنا أدبا رفيعا، وهو النهي عن رفع الصوت في حضرة النبي عليه الصلاة والتسليم. ومعلوم أن النبي معظما حيا وميتا، لذا يحرم رفع الصوت في مسجده وعند حجرته بعد موته، كذلك يحرم رفع الصوت على هديه وسنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. الأمر الجلل في هذه الآية في قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبوط العمل معناه ذهاب العمل وزواله وبطلانه، وهذا أمر خطير. لذا كان لزاما علينا أن نقف في هذا اللقاء أمام بعض محبطات الأعمال من خلال كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لنكون على بينة من أمرنا. وعلى رأس محبطات الأعمال الشرك بالله رب العالمين، الشرك أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فمن عبد صنما من حجر، أو عبد شجرا، أو عبد بشرا، أو اعتقد أن أصحاب القبور والأضرحة لهم سيطرة على الكون ويملكون النفع والضر من دون الله رب العالمين، فقد وقع في الشرك الأكبر. من طاف بأضرحتهم والتمس البركة عند جدرانهم وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. وهذا النوع من الشرك محبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى في سورة الزمر آية 65: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تعالى يخاطب أكرم خلقه، يخاطب سيد الخلق أجمعين محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين، يخاطبه محذرا من هذا الباب الخطير وهو باب الشرك بالله رب العالمين، فيقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي جميع الأنبياء وجميع الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد هذه الآية أو قبلها ذكر الله عز وجل ثلة من الأنبياء والرسل، ثلة من الأنبياء والرسل، وقال بعد أن ذكر 18 رسولا في هذه السورة المباركة، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في سورة الأنعام، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أخطر محبط للأعمال هو الإشراك بالله رب العالمين، ولذا قال الله تعالى في هذا الباب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تتعلق بالآخرة، لأن بعض الناس يفهمها فهما خاطئا. هذه الآية تتعلق بالجزاء يوم العرض على خالق السماء والأرض، أي من مات مشركا، بينما المشرك الذي على قيد الحياة إن تاب تاب الله عليه، فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يوم القيامة، فالذي عاش مشركا ومات مشركا حبط عمله وخلد في النار باتفاق العلماء، أما في الدنيا على قيد الحياة فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، بل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. في أمر الدنيا قال الله تعالى مبينا أنه جل جلاله يقبل التوبة عن عباده وأنه الرحمن وأنه الرحيم، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي الشرك يغفره، نعم، فمن تاب من الشرك غفر الله له وقبله الله عز وجل. يبقى أول محبط للأعمال الإشراك بالله رب العالمين، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، وفرع الشرك الأكبر هناك الشرك الأصغر، وهو أيضا محبط للعمل، وهو الرياء في العمل، الرياء في العمل، أن تبتغي بعملك وجه الناس لا وجه رب الناس جل جلاله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرياء يحبط العمل عندما تؤدي العبادة ابتغاء مرضات المخلوق، شهرة بين المخلوقين، أو ابتغاء الثناء والمدح، أن يمدحك الناس ويثنون على عملك. وهنا لابد أن نجيب على إشكال بعض الناس يسأل أحيانا: أقوم بالعمل الصالح ثم بعد ذلك يثني علي الناس فأفرح، هل هذا الفرح نوع من الرياء يحبط العمل؟ الإجابة لا، بل هذه كما أخبر النبي عاجل بشرى المؤمن، فالله يبشرك بثناء الناس عليك أنه قبل عملك الذي أخلصت فيه. وذلك الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا يفعل العمل فيثني الناس عليه فيفرح، قال له النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن، فالله يبشرك أن عملك قد قبله الله عز وجل ما دمت قد أخلصت. فالفرح بعد العمل بثناء الناس ليس من الرياء، ولكن النفس جبلت على هذا. لا شك إخوة أن هناك بعض الأقوال المدسوسة في بعض الكتب التي تحتاج إلى مراجعات، من بينها مثلا لما تقرأ في إحياء علوم الدين أن من علامة الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. هذا قول لا يتفق مع قواعد القرآن والسنة، هذا قول مخالف. لماذا؟ لأن النفس البشرية جبلت على حب المدح وكراهة الذم. من يستوي عنده أن يمدحه الناس وأن يذمه الناس؟ لا أحد. البشر لا يستوي عنده ذلك، وده يتنافى مع الفطرة. بالعكس، الفطرة تحب من يمدح ويثني وتكره من يذم. فما يجي يقول لك الإخلاص أن يستوي عند النفس المدح والذم، نقول له أبدا، هذا ليس بصحيح. بل النبي يقول تلك عاجل بشرى المؤمن، فالنفس بطبيعتها تحب الثناء. ولذلك من الخطأ الجسيم أنك دائما وأبدا تذم الناس. لا، إذا رأيت خيرا عليك أن تمدح، وعليك أن تثني على فعل الخير. لأن أحيانا إخوة النفس بطبيعتها تبغض أن ترى الخير على الغير. في بعض الناس كده نفسه تأبى أن يكون الخير يصل من غيره، نقول له أبدا، الخير لابد أن يثنى عليه من أي أحد. لأن أحيانا من حظوظ النفس أن بعض الناس مثلا حتى في مجال الدعوة، الدعاء مثلا، إذا رأى داعية آخر فيه خير وينشر الخير ربما يصب الحسد، فالحسد يدفعه على أنه يذم أو ينتقص أو يبحث له عن نقيصة، وده مرض دسيسة في النفس. نقول لك أبدا، في مقام الدعوة كل يساعد بعضه. يعني ربنا من على أخي كريم مثلا في مقام الدعوة، أنا أفرح وأثني عليه خيرا. لماذا؟ لأنه يساعدني في مهمتي، مهمة الدعوة يساعدني فيها. فالشيخ سيد مش هيوصل لكل الناس، كريم هيوصل لبعض الناس، عبد الكريم هيوصل لبعض الناس، حسام يوصل لبعض الناس، كلنا يكمل بعضنا بعضا. فلابد أن نستشعر هذا المفهوم الطيب في مقام الإخلاص، إن الإخلاص معناه ألا أحسد أحدا، وإن ظهر الخير من غيري أفرح وأثني عليه. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء العلم رحم بين الناس، رحم، صلة رحم يا إخوة. أنت ليك دور وأنا لي دور، وعبد الكريم له دور، حسام له دور، فكل يفعل الخير بضوابطه، ونفرح أن الخير يعم الناس ويصل للناس. كثيرا ما أقول هذا في مقام العبادات والطاعات، الإنسان يفرح أن العمل يتم وفق ضوابط الشرع، مش شرط من الذي قام به، المهم يتم العمل. قام بي كريم، قام بي عبد الكريم، قام بي حسام، المهم العمل تم، فنفرح بهذا. إذن وإحنا بنقرأ في بعض الكتب لازم ننتبه، ونعرض الأقوال على الكتاب والسنة، ونرجع لأهل العلم. عشان كده العلماء قالوا كتاب إحياء علوم الدين لا يقرأ فيه إلا طالب علم متقن، لأن في بعض الأمور المخالفة وبعض الموضوعات وبعض الأمور الضعيفة، وخاصة في باب الاعتقاد فيه الكثير من المخالفات الشرعية، فلا يقرأه إلا طالب علم متقن. فنقول الرياء في العمل أن تبتغي وجه الناس من بداية العمل، خلاص. طب يا عم الشيخ أنا ببدأ العمل بإخلاص وأثناء العمل بتنزعني نفسي، نعم دي مجاهدة، جاهد نفسك، فالمجاهدة عبادة، المجاهدة عبادة تؤجر عليه ولا تحبط العمل. يعني مثلا أنا بدأت العمل ابتغاء مرضات الله، يجي لك إبليس في الوسط، دي أنت بتعمل عشان كذا، ابدأ جاهد إبليس وادفع شبهاته، فهذه المجاهدة عبادة. يبقى العمل عبادة والمجاهدة عبادة، فأجرت على عبادتين. لكن احذر أن تترك العمل خشية الرياء، فهو الرياء، من ترك العمل خوفا من الرياء وقع في الرياء. يعني يجي مثلا فلان المسجد يريد أن يصلي ركعتين بخشوع ولتكن النافلة، يجي إبليس يقول له أيوة أنت عايز تخشع عشان يقولوا عنك أن أنت خاشع، فتروح أنت مخفف، يبقى أنت مرائي، يبقى أنت مرائي. لا تترك العمل خشية الرياء فتقع في الرياء. نقول إلزم ما أتيت من أجله واخشع، وطول في القراءة كما أردت أن تطول في النافلة، فهذا هو الإخلاص. وأنا عايز أقول لك قاعدة مهمة قوي تريحك في باب الإخلاص والرياء. المرائي الشيطان لا يأتيه، فالشيطان لا يأتي إلا صاحب الإخلاص. فمدام جالك اعلم إن عملك في إخلاص فاثبت عليه، لأن المرائي عمله حابط هيجيله ليه؟ إبليس. بنص القرآن قال الله تعالى على لسان هذا اللعين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجي المواطن الإخلاص فقط، لمواطن الطاعة فقط، لمواطن العبادة فقط، إنما اللي بعيد عن المنهج هيروح له ليه؟ ما هو شيطان، هو شيطان. إذن مدام إبليس جالك يوسوس لك في هذا الباب، اعلم أنك على إخلاص فاثبت ولا تلتفت لوساوسه. يبقى الرياء أن تبتغي بعملك وجه الناس، ثناء الناس، مدح الناس، عرض من الدنيا، ولا تبتغي مرضات الله رب العالمين. نقول هذا النوع من الرياء يحبط العمل. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال ربنا جل جلاله: تركته وشركه، أي لا أقبل عمله بل عمله حابط غير مقبول. فدي قضية خطيرة جدا. ومن أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. تخيل واحد مسافر ويملأ الشنطة بتاعته رمل وشايلها، ثقيلة جدا ترهقه وتتعبه وتكسر عظمه، ولا ينتفع به، لا في أكل ولا في شرب ولا زاد. فكذلك العمل بلا إخلاص وبلا متابعة كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا. يبقى إذن الرياء من محبطات الأعمال. ثالثا من محبطات الأعمال الردة، فقد قال الله تعالى: فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة المائدة آية 5. وذلك بشرط أن يموت على الكفر، يعني المرتد بشرط أن يموت على الكفر، إنما إن عاد قبله الله عز وجل. فهذا الإطلاق قيد في آية البقرة حيث قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، سورة البقرة 217. فالقيد أن يموت على الكفر، إنما إن تاب تاب الله عليه. عشان كده بنقول دايما لطلاب العلم لما تقرأ بعض النصوص اجمع النصوص كاملة في المسألة. فالجمهور على أن المرتد إن تاب وآمن وعاد قبله الله عز وجل. فأثر الردة في الدنيا حبوط الأعمال، وأثرها في الآخرة الخلود في النيران عياذا بك اللهم. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أساء في الإسلام، أي أنه ارتد بعد إسلامه، ليست مجرد الإساءة بمعصية صغيرة أو كبيرة أبدا، ولكن المقصود هنا الردة والعياذ بالله رب العالمين. لأن المعاصي كما تعلمون الصغائر تغفر بصالح الأعمال من صلاة وصيام وحج وعمرة إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات، ما بينهما مجتنبت الكبائر. نعم، مجتنبت الكبائر. يبقى إذن حضرتك لما تبتعد عن الكبائر وتجتهد في الأعمال الصالحة الصغائر تغفر، الصغائر تغفر. طيب الكبائر بقى، هل الأعمال الصالحات تكفرها؟ الإجابة لا، لابد لها من توبة، لابد لها من توبة بشروطها: أن تندم، أن تقلع عن الذنب، أن تعزم على عدم العودة. إذا كان الذنب بينك وبين المخلوقين ترد المظالم لأهلها حتى يتوب الله عز وجل عليك. المحبط الرابع للأعمال المن والأذى. المن والأذى، إيه معنى المن؟ المن يعني الفخر بالعمل، الفخر بالعطاء، تتصدق وتفتخر بصدقاتك، ده أنا عملت كذا، ده أنا بفعل كذا، ده أنا إلى آخره، أي يظل العمل عندك، وإذا بقي العمل عند صاحبه يعلم أنه لا يرفع إلى ربه، لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع من العمل إلا الصالح، والصالح الذي توفر فيه الشرطين إخلاص ومتابعة. قال الله تعالى في سورة البقرة 264: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن يعني الفخر، يعني أقربها شوية، أنا مثلا تصدقت على حسام المترجم ده بالتيشيرت اللي هو لابسه ده، خلاص أجي قدام الناس إيه جميل التيشيرت ده، يبقى أنا بفضحه قدام، بفتخر بعطائي، يا كريم ده أنا اللي جايب له التيشيرت ده، والله كان عندي وأنا جبت 2 فقلت أدي له حسام عشان ما عندوش، وإنت عندك 1 أجيب لك 1. فده اسمه المن، يعني الفخر بالعطاء. الإزاء بقى إن أنا أضرك، أحرجك بين الناس، إيه يا عم الشيخ أنت كنت تلاقي ده أنا اللي مديك التيشيرت ده، يبقى أنا فضحتك وضريتك وأذيتك، ففارق بين الفخر وبين الإذاء. يبقى المن فخر، إن أنا أقول ده أنا بعمل كذا، والله بعمل خير وبتصدق وبجيب للناس وبجيب للمسجد، فده اسمه فخر ومن، خلاص. الإذاء إن أنا أضرك قدام الناس، إن أنا أحرجك بالعطاء، خلاص كده. فيجي القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان اللي هو الحجر الأملس عليه بعض الغبار، لما ينزل المطر يخليه يلمع ما فيهوش حاجة، كذلك عمل كله يضيع لا أثر له، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمن هو ذكر النعمة على وجه التعديد، إن أنا ببدأ أعدد أعمالي الخيرة بين الناس، أنا بعمل أنا بسوي أنا 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 أنا، آهن من الأنا اللي فيها فخر تحبط الأعمال. مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونحو ذلك. وقد سمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل فعلت إليك وفعلت، فقال له اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي، اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي، تبدأ تعدده، ده أنا عملت كذا وعملت لك كذا لا خير في هذا المعروف، أنت بتفعل ابتغاء مرضات الله، وربما الإنسان يصون أو لا يصون دي مشكلته، إنما أنت عملك لابد يكون لله عز وجل، ما تقعدش تقول ده أنا بحسن إليه وبيسيئه، ما يسيء، أنت أحسنت من أجل الله مش من أجل الناس، افعل لله عز وجل. والمن من الكبائر، فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يا رب سلم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقلت خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يا رب سلم. المسبل أي الذي يسبل ثوبه تحت كعبيه خيلاء، لأن الأحاديث الواردة في باب الإسبال تنقسم إلى قسمين، حديث مطلقة وأحاديث مقيدة. المطلقة زي الحديث اللي بين إيدينا ده، المثبت مطلق. المقيد من جر ثوبه خيلاء، خيلاء هنا يعني كبرا وفخرا وتعاليا، ودي كان من عادة العرب، فقال العلماء يحمل هذا المطلق على المقيد، فالتحريم القاطع على الإسبال خيلاء وكبر، إنما واحد مش لاقي مثلا خياط يأثر له الثياب، وانت في أوروبا هنا بتجيب القميص مش عارف لو جبته من بلدك بمئة جنيه مصري تيجي عشان تأثره هنا تدفع 15 يورو، يعني تدفع 300 جنيه. كنا نشتري 3 قمصان، خلاص. فهذا لم يجره خيلاء ولا كبرا، خلاص ده معذور، فهذا لا يدخل ضمن إيش الحديث، انتبهوا لهذا، دي أحكام نقول، لكن ينبغي ألا تتشبه بالمتكبرين، تحاول ترفع ثوبك عند كعبيك، ده الأدنى، فده المسبل. المنان بقى اللي قلنا بيعدد إيه أعماله الصالحة على الناس ويفتخر بيها. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، البياع اللي في السوق يبدأ يقسم بالله كاذبا إنه مثلا اشترى السلعة دي غالية وهو أصلا اشتراها رخيصة، يعني مثلا عايز يبيع سلعة بسعر غالي هو بيبيعها مثلا بعشرين يورو، يقسم إنه اشتراها بتسعتاشر يورو وهو مشتريها بخمسة يورو، فباع السلعة بإيه؟ بيمين كاذب. فهذا والعياذ بالله ممن حبط عمله. هذا بالنسبة للمن. طب الأذى هو أن ينفق مع غضب وإهانة، يعني ينفق على الناس ويغضب عليهم ويهينهم، بالضبط زي إيه واحد بيعمل خير عايز يزكي، يجيله الناس الفقراء ينهارهم ويزعق لهم غوروا بقى خدوا يلا ومع الله 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 الله، يا أخي مش عايزين صدقتك دي أصلا. وذلك أذكر مرة كنت من ضمن المشرفين على بعض المساجد اللي بيطلع كفالة الأيتام تبع الجمعية الشرعية في مصر، فكان عندي محاضرة في مسجد ولازم أتابع أشوف إيه الأخبار مع الإدارة، فلاحظت أن اليوم ده كان يوم دفع الكفالة للأيتام، فموظف في المسجد عمال ينهر الأيتام وقفل له طابور ويقرفهم، قلت له انتظر تعالى حبيبي الله يكرم، المال ده مالك؟ قال لي لا ده مال الجمعية. طب والجمعية جابته منين؟ قال لي من المحسنين ومن المنفقين. قلت له كلام يعني ليس لك وليس للجمعية، إنما ده حق الفقير اللي وقف لك ده واليتيم ده، فلماذا تجمع على هذا اليتيم ذل الحاجة اللي هو فقير وذل المعاملة؟ هذا لا يجوز، هذا أنت آثم، هكذا أنت تظن أنك تفعل الخير وأنت لا تفعل الخير، بل عملك يحبط بهذه الطريق. يا فلان عليك أن تحسن استقبال اليتيم، بل أقول لك إن أردت الأجر ألا تجعل اليتيم يأتيك إلى هنا، بل تذهب أنت إليه بالكفالة في ظلام الليل من غير أن يشعر أحد ومن غير أن تحرج هذا اليتيم، لأن ده حقه، ده حقه في المال، يعني هو مش جاي ياخد صدقة، هذا حقه. إذن لابد ألا نجمع على الفقير ذل الحاجة وذل المعاملة، هذا لا يصح وهذا لا يجوز، بل يحبط الأعمال. فهذا هو الأذى والعياذ بالله. طيب المحبط الخامس ترك صلاة العصر، أي عمدا من ترك صلاة العصر. فقد روى البخاري عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قلنا تركها عمدا، أما تركها عذرا فلا يدخل ضمن الحديث، لأن في يوم الخندق شغل النبي وأصحابه بسبب المشركين بحفر الخندق حتى غربت الشمس ولم يصلوا العصر، فلما جاء عمر وأخبر النبي أن الشمس قد غربت ماذا قال به؟ قال ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم أمر الصحابة فتوضأ وقام فصلى بهم بعد الغروب ثم صلى المغرب. فمن فاتته العصر لعذر لا يدخل ضمن الحديث. العذر مثلا النوم، ليس في النوم تفريط، أحيانا تكون نايم تروح عليك نومة وغلبتك عينك ولم يوقظك أحد، فقال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، إنما نقول المتكاسل الذي تكاسل عنها وتركها فهذا الذي يدخل ضمن هذا الحديث. وفي تخصيص العصر بالذكر وفي معنى الحبوط أقوال كثير لأهل العلم، وأقربها إلى الصواب إن شاء الله أن المراد بحبوط العمل ذهاب هباء منثورا، وإنما خصت صلاة العصر بالذكر لأنها وقت صعود الأعمال أعمال العباد إلى الله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند الشيخين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. والسؤال ده اسمه سؤال استنطاق، لأن الملائكة عندما قال لهم الرب جل جلاله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيجي السؤال ده اسمه سؤال استنطاق، هو أعلم، لكن عليكم أن تعترفوا بأحقية آدم وذريته بخلافة الأرض، تعترفوا بصلاحهم وتقواهم أن منهم المصلين منهم المصلون والطائعون. المحبط السادس التألي على الله، يا رب سلم، التألي على الله. فقد روى الإمام مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين بينهم أخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني ينصحه ابعد عن الذنب، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي اتركني مع الله عز وجل، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك. الله أكبر يا أخي، هذا لا يملكه إلا الله، ده تألي، يعني جعلت نفسك إلها، جعلت نفسك تحكم على العباد بالمغفرة أو عدمها، دي مشكلة كبيرة جدا. قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. الله أكبر. أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، أو كما قال ربنا جل جلاله. طبعا هنا مش معناه فتح باب المعصية أبدا، ولكن ربما كان هذا المذنب ينكسر ويستغفر ويتوب ولكن يقع في الذنب، فالله غفور رحيم، حسن ظنه بربه أن ربه يغفر، ولذلك من قوله يفهم هذا تخليني وربي أكنت علي رقيبا. يا أخي أنا بيني وبين الله في عمار، ما تدري، ربما أنت رأيت ظاهري المعصية لكن ما تدري حالي مع ربي عز وجل. واضح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فأوعى تحكم على الناس في الحياة بجنة أو نار وأنت لا تعلم، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. زي مثلا ما تشوف حتى في الأسرة واحد تاني أنت هتخش النار، ما أدراك، ربما يتوب قبل موته ويصبح من أولياء الله الصالحين، ما أدراك أنت أن تحكم بجنة أو نار. لا يملك الحكم بالجنة والنار إلا الله رب العالمين، إلا ما ورد به النص. فهناك من عينهم الله أنهم من أهل الجنة، ومن عينهم أنهم من أهل النار، نحكم لهم بذلك. فرعون حكم الله له بالنار فنحكم له بالنار. أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات، نحكم له بذلك. فمن حكم له القرآن أو السنة بالنار أو جنة نحكم، أما غيرهم نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، ولكن لا نحكم، لا نحكم. أيضا من ضمن المحبطات وأختم، تقديم شيء على الكتاب والسنة ورفع شيء عليهما. اللي يقدم شيء على كتاب الله أو على سنة النبي ويرفع شيء على الكتاب والسنة يحبط عمله، وهو ما جاء ذكره في آية الحجرات التي بين أيدينا، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.